الحمد لله. قال المصنف رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا إنما يقع بسبب قلة الصبر. ذكر هذا ليدلل على أن الصبر فيه بركة، وأن قلة الصبر ربما جعل الإنسان يتقمص ببعض مسائل الجاهلية. أي هما بالناس كفر حيث كانت من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله ورزقه علما وإيمانا يستضيء به، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. المراد بالكفر المطلق أي الكفر الكلي المخلد في النار، والإيمان المطلق الإيمان الكلي الذي يدخل صاحبه الجنة ابتداء من غير حساب ولا عذاب. وفرق بين الكفر المعروف المعرف باللام كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. وهذا أحد الأوجه التي رجح بها من يرى كفر تارك الصلاة أن الكفر الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الشرك والكفر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قوله الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيها أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه شرعا. ويثبت النسب بولادته على فراشه، فإن ادعاه رجل وقال هذا ليس ابني أو هذا ابني كان كاذبا في دعواه، ويجب جلده جلد المفتري، ولا يخرج الولد من نسبة الفراش إلا إذا تنكر صاحب الفراش وقال هذا ليس ابني ولاعن. أما هذا ليس ابني ولم يلاعن وبقيت المرأة معه فلا يجوز له هذا، لكن إذا لاعنها فعند ذلك الولد ينسب إلى أمه ويرث منها. قوله النياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر، كقول النائحة: وعضداه وناصراه وجبلاه، من لنا غيرك، أنت وأنت وأنت، وهكذا. ونحو ذلك. وفيه دليل على أن الصبر واجب، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة، كفر دون كفر. وكانت العرب تستأجر النائحة، كانت العرب في الزمن الماضي تستأجر النائحة، والنائحات مشهورات معروفات، فيدخلن ويبكين ويعولن، حتى أنك تجد زوجة الرجل تبكي ودموعها تنزل، أو بدون بكاء ودموعها تنزل، والنائحة تصرخ بصوت عالي وليس لها دموع، حتى قال بعضهم: يا أبتي رأيتك إذا قرأت القرآن بكيت، وفلان يقرأ ولا يبكي. قال: يا بني ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة، المستأجرة مستأجرة، إنما تصرخ صراخا، أما الأم والزوجة والبنت تبكي من قلبها حرقة على فراق الأب أو الزوج أو الابن. ومع ذلك هذه النياحة محرمة، ونهى عنها السلف، حتى قال أبو موسى: ليس منا من شق ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من زوجته رنة كان في حجرها فأغمي عليه، فرنت رنة أي صاحت صيحة برنة، فقال: إني أبرأ مما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة، الشاقة التي تشق جيوبها. وهذا هو الجيب، ليس هذا نسميه جيب وليس بجيب، هذا مخبأ، وإنما الجيب هو هذا، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والحالقة التي تحلق رأسها بسبب المصيبة، والصالقة هي التي تصيح. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها ليكون أوقع في النفس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. ومن أسقط التأويلات لهذه الكلمة أن يقول: ليس مثلنا، أن تفسر ليس منا أي ليس مثلنا، هل معنى ذلك أن من لم يفعل ذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا التفسير لا يصلح، لكن قد فسرت ليس على طريقتنا، وإجراؤها على ظاهرها على أنها من الوعيد وأن فاعل هذا مرتكب لكبيرة هو الأحسن. وقوله ليس منا من ضرب الخدود، يفعلون ذلك تسخطا وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية يا جبلاه، كما في قصة عمرو بنت رواحة مع أخيها عبد الله بن رواحة، قال أغمي علي فجعلت تقول يا جبلاه، فلما أفاق قال ما قلت قولا إلا أخذ بلهمزتي، أي بهذا المكان، فيقال أنت كذلك. قاله من ضرب الخدود، قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله، ما يفعله بعضهم بضرب الجبهة أيضا يدخل في ذلك. فينبغي أن الإنسان إذا جاءه خبر محزن يقول الحمد لله، جاءه خبر مفرح الحمد لله، يستخدم الألفاظ الشرعية. قوله وشق الجيوب هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام هو ندب الميت. ومنهم ما يفعلونه في بعض البلدان الآن بمكبرات الصوت في المساجد، مات فلان ابن فلان ابن فلان وكان كذا وكذا وكذا، فهذا يعتبر من ندب الجاهلية. ومنها أيضا ما يفعله القوات المسلحة، تأتي رسائل في الجوالات وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ينعيان فلان ابن فلان، هذا من النعي غير المباح، وإنما يذهب به إلى مصلى الجنائز ويكثر الناس للصلاة عليه ويدعى له بالرحمة والمغفرة، أما النعي لا يصلح. ومنه التأبيل والأربعينية والسنوية التي يفعلونها في مناقب من مات، كما يفعلونها في موت جار الله عمر ذاك الاشتراكي، وموت عبد الله بن حسين الأحمر، وكثير من هذا الصنيع. وقال غيره الدعاء بالويل والثبور، وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض، يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، فكل هذا من دعوى الجاهلية. وعند ابن ماجه وصححه وابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور، وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صادقا، أي البكاء يعفى عن البكاء، إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بهذا، وأشار إلى لسانه. أما البكاء يبكي الإنسان، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولما دخل على سعد بن معاذ وقد أغمي عليه بكى صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة، هذه رحمة. وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صادقا وليس على وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر. وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم قال تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بك يا إبراهيم لمحزونون. مات ولده الوحيد وعمره 18 شهرا، وأيضا فاطمة لما مات أبوها قالت وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه جنة الفردوس مأواه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، ثم قالت أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حزنا على شدة المصاب بأعظم مخلوق وأشرف وأكرم وأجل. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولهما صبي في الموت، فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن، نوع من الآنية، ففاضت عيناه فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال المصنف: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. في هذا الحديث الحث على الصبر على أقدار الله عز وجل، وعلى أن هذا البلاء الذي تصاب به هو تكفير لسيئاته ورفع لدرجاته. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في أهله وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. إن العبد تكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكثرة صيام ولا صلاة، فيبتليه الله عز وجل حتى يرفعه لها. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي، وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة. والغالب أن ابن عدي إذا ذكره في الكامل فإنما يذكره لعلة فيه. والطبراني عن عمار بن ياسر قوله: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي بصب البلاء والمصائب عليه لما فرط من الذنوب منه، فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافى به يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. ودخل عبد الله بن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، قال: ذلك أن لك أجران؟ كان ذلك كذلك. قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل لهم والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فيجعلك متضرعا: اللهم اشف أنت الشافي، اللهم رب الناس اذهب البأس. وقال الله عن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخلها أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابهم في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه، بل ربما يصل إلى القنوط من رحمة الله ويكفر والعياذ بالله. فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة، لا من جهة نفس المصيبة. كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال جل ذكر: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك انتهى. ثم هنا مسألة: هل الإنسان يؤجر على المصيبة فقط إذا لازم الصبر، أم يؤجر على المصيبة حتى لو لم يلازمها الصبر؟ الصحيح الثاني أنه يؤجر على المصيبة، فإن لم يصبر ووصل إلى التسخط أصابه ذنب بقدر تسخطه. أما المصائب وحدها كفارة، لكن قد يلحقه الإثم من عدم صبره. أما أننا نقول لا يتم التكفير إلا باجتماع الاثنين فليس بصحيح، وهذا الذي أشار إليه الحافظ بن حجر في الفتح. قوله: إذا أراد بعبده الشر أمسك عنه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة، وهو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى مبنيا للفاعل. قال العزيزي: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وفيها فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إلى آخره، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهم المصنف كالحديث الواحد. وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال المصنف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حديث حسن، حسنه الترمذي. قال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس، ضعيف وله شواهد، سعيد بن سنان ضعيف لكن له شاهد. ثم قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عظم الجزاء الحديث. ثم قال وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ورواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه، إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. الجزع. قال المنذري رواته ثقات. قال قوله إن عظم الجزاء بكسر العين، عظم الجزاء وفتح الضاء فيها ويجوز ضمها، عظم الجزاء مع سكون الضاء، أو عظم الجزاء مع سكون الضاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. وعلى هذا يقال في معنى الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. قالوا وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ولهذا ورد في حديث سعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الحديث الصحيح المسند الشيخ مقبل، رواه الترمذي وابن ماجه والترمذي وصححه، رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد، فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يملكونه لغيرهم أولى وأحرى، فكيف يذهبون إلى قبورهم ويسألون منهم الشفاء ويسألون منهم الرحمة ويطلبون منهم العافية والرزق؟ هذا يدل على سخافة عقولهم، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات كان أصحابه إذا اشتد عليهم القحط خرجوا يدعون الله سبحانه وتعالى ويرجونه، ولم يكونوا يستغيثون في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى، والرضا قد وصفه الله بنفسه، قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه، كقوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهو من الصفات الفعلية. وفي هذه الآية رد على الأشاعرة الذين ينفون عن الله صفة الرضا ويفسرونها بالإحسان أو بإرادة الإحسان. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل فرارا من منهج التمثيل الباطل الكفري، وتنزيها بلا تعطيل فرارا من منهج المعطل المحرف الكفري. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر، والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا محبة لله تعالى وثق به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقصته وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله ومن سخط، وهو بكسر الخاء. قال أبو السعادات السخط الكراهة للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط، أي من الله، وكفى بذلك عقوبة. وصفة السخط أيضا ثابتة لله، سخط الله عليهم، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطه. وقد يستدل به على وجوب الرضا وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة، واختيار القاضي عدم الوجوب ورجحه شيخ الإسلام ابن القيم. إلا أنه إذا صبر كان له أجر أعظم. قال شيخ الإسلام: ولم يجي الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. قوله: أما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي، فهذا إسرائيلي ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيف جدا ولا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. فيه سهل بن أبي حزم ضعفه الجمهور. قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك أن من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها. انتهى، والله أعلم. وهذا قد لا يستطيعه الإنسان إلا ما رحم ربي وحقق التوحيد، فأصبح شاكرا لله وحامدا لله على كل حال، على السراء والضراء وعلى الشدة والرخاء. قال: فيه مسائل تفسير آية التغابن. الثانية أن هذا من الإيمان بالله. الثالثة الطعن في النسب. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير أن يبتليه ويرزقه الصبر على البلاء. السادسة إرادة الله به الشر أن يتركه. ويدل على ذلك حديث عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما الصداع؟ قال: عرق يكون بين العظم واللحم، أو عرق يضرب في الرأس. قال: يا رسول الله، ما الحمى؟ قال: حر يكون بين الجلد والعظم. قال: والله ما عرفتهما. ثم ولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. السابع علامة حب الله للعبد. الثامنة تحريم السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.